ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين عنه.
أحبائنا مشاهدي قناة أغادي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا بنحب نرحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا سيدنا.
أهلا بك
سيدنا. احنا على مدار الحلقات اللي فاتت ناقشنا موضوع الكهنوت على مدار 5 حلقات والموضوع الخلافة الرسولية. حقيقة النهاردة نفسي ان احنا نبتدي في سلسلة جديدة. في ملاحظة كده على مدار تاريخ الكنيسة قررت أكتر من مرة ان احنا بنلاقي بعض الأشخاص أحيانا لما بيعصروا في شيء خاص بالكنيسة أو في شيء من رجال الإكليروس أو رجال الكهنوت، يعني بدل ما يحاولوا يناقشوا الموضوع اللي هم عصروا فيه بنلاقي ان هم ينقلبوا على العقيدة كلها ككل. قررت الحكاية دي الحقيقة في تاريخ الكنيسة أكتر من مرة وعلى مدار قرون مختلفة. أنا نفسي النهاردة سيدنا أن احنا يعني نعرف فكرة إزاي أن احنا نواجه أي عصر أو نواجه أي مشكلة، أن احنا نحل المشكلة دهية مش ننقلب على الفكر العقيدي كله ونغير اتجاهنا ونخرج لبرا الإطار خالص بتاع الأرثوذكسية.
وطبعا معك حق، احنا مفروض نفرق ما بين الشخص والموضوع. احنا كتير بنخلط بين الاثنين في كل امور حياتنا. يعني مثلا دايما بنقول ان احنا نحب الخطاة، نحب كل الناس، نحب اعدائنا، لكن مش معناه ان انا احب الخطيه. يعني لو في ليا زميل مدمن مش مفروض اكرهه، بس مش مفروض احب ان هو مدمن. فلازم افرق ما بين الشخص والموضوع. الموضوع الإدمان ده أنا كارهه، لكن الشخص ده غلبان، جايز يكون ضحية وجايز محتاج حبة احتضان ومحبة عشان يخرج من أزمته. فإحنا دي بنطبقها برضو، لو أنا تعبت من شخص بأسقط تعبي منه على الموضوع نفسه اللي هو الإيمان والكنيسة والعقيدة والكتاب المقدس وربنا نفسه. لازم شعبنا يكتسب المهارة بتاعت ان انا اميز ما بين الشخص والموضوع. الحاجة التانية ان احنا كمان الاكليروس والخدام مفروض نكون حريصين ونتعبش الناس مننا، لان الآية تقول ويل لمن تأتي من قبله العثرة، والسيد المسيح نبهنا لما قال ستأتي العثرات. فبرضو الواحد يكون حريص انه متعبش الناس، واذا انا اكتشفت في يوم من الايام ان في حد تعبان مني بسرعة اصلح، بسرعة اصلحه، بسرعة اعتذر له وطبطب عليه وافهمه ان انا ما كانش قصدي زعلك. فتقل العثرات. يعني الكلام ده لكل الاكليروس ولكل الخدام. كل من يتعامل مع الكنيسة احيانا الشعب بينظر الينا على ان احنا صورة الله، بس بينسوا ان احنا بشر. انا ممكن اغلط، يعني انا مش لا ادعي الالوهة ولا ادعي الملائكية، انا انسان فممكن اغلط. وانت جاي شفتني وانا بغلط، ما شفتنيش وانا بتوب. جايز انا لحظة ما انفعلت قدامك ولا زعلتك كنت انا في ظروف مضايقاني، ما شفتنيش بعد كده وانا قاعد متضايق وحزين ازاي انا زعلتك. يعني لازم نقدر حتاتي. فمن جهة الإكليروس ناخد بالنا، من جهة الناس مش كل اللي يعثر في الكنيسة في رجالها أو في سيستمها أو في أي نظام داخلها ينقلب تماما ضد الكنيسة لدرجة أن هو يفقد خلاصه بسبب أن هو تعب من حاجة بسيطة. يعني
طيب، يعني أنا أشعر يا سيدنا برضو أن لما حد يمر التجربة زي كده ويلاقي نفسه خرج برا الخط خالص، اعتقد ان دي برضو يعني حتى ممكن ما يكونش بسبب عصرة، دي يعني ممكن يكون فعلا حيلة من الشيطان. يعني اصل دي حاجة بتقود للهلاك، يعني حد خرج برا الخط خالص.
كل تأكيد، لان طبعا الشيطان هو المحرك لكل قلق في الحياة. يعني فما بنلاقي حد كده الموضوع كبر معاه قوي اكيد الشيطان بينفخ في النار. يعني يعني تبدأ من الإنسان ذاته أو من ظروف اللي حواليه، لكن الشيطان بينفق فيها عشان يضخمها. وبعدين بقى للأسف الخطأ ده اللي هو لما الواحد بيعيب في الكنيسة ويعيب في العقيدة، بيبقى مش بيهدم نفسه بس، بيهدم ناس تانيين معاه، اللي بيسمعه واللي بيصدقه واللي بيقراله واللي بيتعاطف معاه واللي بيتشكك بسببه، كل دي ناس بتضيع. عشان كده احنا في أشياء الاجتماعات لما بنصلي بنقول الشكوك وفاعلوها ابطلهم، لان ممكن الناس تكون عايشة في بساطة الايمان والامور ستيبل مستقرة، يطلع واحد يشكك تلاقي الناس تبتدي تفكر في الحاجات اللي كانت عارفاها ومستلماها ببساطة وعايشة فيها وفرحانة بيها تبتدي تشكك. هذا التشكك طبعا مش مشكلة، ليه؟ لان هيبقى في فرصة للكنيسة ترد، بس ممكن جدا الرد يصل لبعض الناس والناس التانيين ما يصل لهمش الرد، وممكن ناس تقتنع وناس تعند. طب مين بقى البذرة اللي اتزرعت؟ مين زرعها؟ هو الانسان اللي قام ضد الكنيسة. في آية في سفر صموئيل عجيبة جدا، يقول التمرد كالعرافة والعناد كالوثن والترافيم. يعني انا حاسس ان اي انسان بيقوم ضد الكنيسة عنده الحاجتين دي، التمرد والعناد، هو متمرد على ما استلمه. الكتاب قال التمرد ده زي العرافة، خطية خطيرة اللي هي الاتصال بالشيطان، والعناد ان هو مصر على اللي هو فيه ومش عايز يقتنع حتى لو كان يعني الحقيقة واضحة كالشمس. العند ده كان كأنه عبد وثن، الكتاب المقدس بيحكم عليه ان هو عبد وثن. فليه الواحد يحط نفسه في العنوان ده؟
طب يعني انا نفسي سيدنا ان احنا على مدار الحلقات اللي جايه ربنا يدلنا نعمه ونناقش بعض الامور اللي يعني انا بحس كده ان الشيطان بيدور في حياله القديمه. يعني كل المواضيع اللي احنا بنتناقش فيها دي هي مش وليده الايام اللي احنا فيها، يعني المواضيع دي اتحاربت والكنيسه اتحاربت فيها على مدار يعني من اول ما الكنيسه ابتدت تكون موجوده. لكن بحس ان الشيطان عمال يلف يلف ويرجع تاني برضو، كل عصر يطلع لنا بحد يحاول يشكك في الامور الايمانيه اللي احنا بنتكلم فيها. يعني النهارده سيدنا نفسي ان احنا نبتدي مع بعض موضوع عن الشفاعه وإيه أهميتها في حياتنا. قبل ما نعرف كده، كتاب المقدس بيقول لنا لنا شفيع واحد عند الآب يسوع المسيح البار. أنا عايز أعرف بس نفهم الأول ببساطة كده سيدنا إزاي ربنا يسوع المسيح يشفع فينا، ويشفع فينا عند مين؟ عند نفسه، يعني ما هو الله. فإيه هي شفاعة المسيح وبيشفع فينا عند مين؟
وطبعا دايما احنا حافظين وشعبنا عارف ان شفاعة المسيح هي شفاعة كفارية. الآية اللي قلتها حضرتك دي موجودة في يوحنا الأولى اصحاح 2، بيقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. يبقى هنا واضح ان الشفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. فهنا بكتاب بيشرح ان هو الشفاعة بتاعته شفاعة كفارية، وده كده يوحنا الاولى صفحة 2 اية 1. القديس معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى الى تلميذه تيموثاوس صفحة 2 بيقول يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. فالاية دي بتشرح بتاعت يوحنا ان السيد المسيح وسيط بين الاب والبشر. بمنتهى البساطة ليه؟ لان المسيح من ناحية مساوي الاب في الجوهر من جهة لاهوته، ومن ناحية تانية مساوينا احنا في الجوهر وسبب ناسوته. فهو الوحيد اللي بيجمع بين الطبيعتين في اتحاد كامل. ودي تفكرني بآية قالها ايوب زمان هو بيعاتب ربنا، بيقول له من يضع يديه على كلينا. يعني هو متخيل ان ايوب متخاصم مع ربنا، ربنا ده كبير قوي وايوب ده نملة، فبيقول له مين اللي هيحط ايدي على كتفي وكتفك ويصالحنا مع بعض؟ مش لاقي، هو مش لاقي. احنا لقينا بقى المسيح الهنا ان هو الوحيد اللي يحط ايده على كتف الاب لانه مسويه في الجوهر، يحط ايده على كتفي انا لانه مسويني انا ايضا في الجوهر. فهو وسيط بين الله والبشر بسبب تجسده.
حلو قوي الايه دي، جميله.
من يضع يديه على كلينا، مين اللي صالحني معاك؟ كانش لاقي حد مصالح، فالمصالح هو المسيح. وهو بكررها تاني، من جهة ألوهيته منذ الأزل مساوي الآب، علشان يصالحنا مع الآب نزل بقى في مستوانا وبقى مساوي لنا في الجوهر من جهة ناسوته. فهو الوحيد اللي فيه لاهوت وناسوت، لاهوت يبقى مساوي للآب عشان كده جلس عن يمين الآب يعني مساويه، وناسوت يعني مساوينا اللي هو شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية. فيبقى هو الوسيط بيننا وبين الآب. أما حكاية الشفاعة الكفارية إيه معناها؟ حقيقة برضو شرحها معلمنا بولس باستفاضة في رسالة العبرانيين لما تكلم عن كهنوت السيد المسيح. فيقول إيه في عبرانيين 8 الآية 1 إن المسيح رئيس كهنة قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. لأن كل رئيس كهنة اللي هم رؤساء الكهنة البشريين يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فالمسيح نفسه قدم ذبيحة. قال عنها في إصحاح 9 آية 12 ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. وفي الآية 15 يقول ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد. يبقى هنا بولس الرسول ربط ما بين وساطة المسيح مع الآب بيننا وبين الآب وما بين الذبيحة بتاعته. إيه بقى تتشرح إزاي؟ تتشرح على خلفية اللي كان بيحصل في العهد القديم. كان رئيس الكهنة بيطلع بره المحلة خالص ويجيب طور يذبحه يوم الكفارة العظيم، وبعدين بياخد من دم الطور ده على ايده ويدخل جوه خيمة الاجتماع او الهيكل ويدخل لغاية قدس الاقداس ويضع هذا الدم فوق الغطاء بتاع تابوت العهد لمرة واحدة في السنة اللي هي عيد الكفارة ويتمم الطقوس ويخرج. الدم اللي موجود فوق الغطاء بتاع تابوت العهد بيبقى حاضر في حضرة الله كل حين، فالله ينظر هذا الدم فيغفر خطايا الشعب لأن تقدمت الذبيحة. كل ده كان رمز للمسيح إنه هو خرج بره المحلة، مش بس إنه اتصلب بره أورشليم عشان كده احنا في البسخة بنخرج بره الهيكل، لكن كمان خرج بره المحلة يعني بره السماء. ودي كانت رمز لدي ان هو جالنا بره المحله بتاعته،
تجسد
جالنا من بره السماء للارض، فخرج المحله بتاعت السماء وقدم ذاته ذبيحه. وهذه الذبيحه كانت لازم تكتمل ان هو ياخدها ويدخلها للقدس الاقداس. عشان كده المسيح ما اكتفاش بالصليب، لكن بعد الصليب كان في قيامه، وبعد القيامه في صعود. في الصعود المسيح عمل ايه؟ اخذ الذبيحه الجسد المذبوح ده، وعشان كده هو احتفظ فيه بأثار الصليب اللي هي خروم المسامير في ايديه ورجليه وجنبه حربة. واخد هذا الجسد المذبوح واجلسه عن يمين الاب، يبقى هو ده العرش اللي فيه الذبيحة اللي فيها الدم. فالاب يرى الدم بتاع الاب فيغفر خطايا الناس بحجة دم المسيح، لان لو مفيش سفك دم مش هتحصل مغفرة زي ما قال الكتاب. ودي اقدر اشرحها برضو بطريقة تانية. لو انا رحت النهاردة لصراف في البنك وقلت له انا عايز فلوس، يقول لي بحجة ايه؟ اقول له انا مواطن في مصر وغلبان فقير. يقول لي لا احنا مش وزارة الشؤون الاجتماعية. طب امال ليه انا شايف الناس بتاخد فلوس؟ يقول لي لا دي ليهم رصيد هنا، اللي ليه رصيد بيجي ياخد، لكن انت مالكش رصيد. فطلعت فقير، مش طلعت ما عنديش رصيد ما اقدرش اخد. فقابلني واحد قال لي لا ده انت ليك جوه رصيد. اقول له ما حطيتش قبل كده. يقول لي ابوك سيب لك وديعه رقم ضخم جدا الفوائد بتاعته تغطيك. روح اطلب باسم ابوك. فلما ادخل للصراف اقول له انا ابن فلان ومعايا ما يثبت ان انا ابنه ومعايا ما يثبت ان انا من حقي اصرف وتوكيل من ابويا ان انا اصرف، هيروح مديني فلوس على طول، يقول لي ايوه انت ليك وديعه.
تشبيه حلو.
فالمسيح عمل كده. واحد رايح كده يقول له يا رب اغفر لي خطايا، بحجه ايه؟ انا تائب. طب كويس ان انت تائب، بس اللي عملته ده وديه فين؟ يتغفر بحجه ايه يعني؟ ما انت يا رب غفور ورحيم وطيب ولذيذ. يقول لي بس اللي يغلط ياخد عقوبته، ده مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره عند الرب. ازاي ابرئك وانت مذنب؟ ده لازم تاخد عقوبتك. زي القاضي لما يقف قدامه المتهم ويقول له سياده القاضي انا مقر بذنبي، انا فعلا غلطان، هيقول له طب اخرج براءه. يقول له الاعتراف سيد الادله، بناء على اعترافك هتدخل في السجن او تاخد اعدام. يقول له ده انا بعترف. يقول له ايوه انا عارف، كويس ان انت اعترفت. الاعتراف ده يدينك مش يبررك. طب شمعنا في المسيحيه لما بعترف عند ابونا باخد الغفران؟ لان الثمن اندفع، ولان المسيح بعد ما قدم الذبيحه اخذها حطها وديعه في السماء. كل البشر الذين يؤمنون بالمسيح باولاده من حقهم يصرفوا من رصيد الغفران ده. لكن لو واحد لا يؤمن بالمسيح ولا هو من ولاده ولا واخد معموديه ولا متحد بالمسيح، مهما صلى وطلب من الله الغفران هيدور بحجه ايه؟ فاصبح المسيح هو سبب غفران. عشان كده يقول هنا ايه؟ ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا. ويقول كان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميته لتخدموا الله الحي. ولاجل هذا هو وسيط عهد جديد. وبعدين هنا برضه يقول ايه في الاصحاح 9 في العبرانيين ايه 24، المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعه بيد اشباه حقيقيه بل الى السماء عينها ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا. بيقدم ذبيحته للاب من اجلنا، لا ليقدم نفسه مرارا كثيره كما يدخل رئيس الكهنه الى الاقداس كل سنه، ولكن هو قدمها مره واحده، والمره واحده دي كافيه لانه هيقدم ذبيحه واحده جلس الى الابد عن يمين الله. ويقول فاذ لنا ايها الاخوه ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده. هي دي الشفاعة الكفارية، أن المسيح بيحميني بدمه، بيغفر لي خطاياي بدمه، والوحيد اللي هيستفيد من دي الذي يؤمن بالمسيح واللي بيتحد بيه في المعمودية وبياخد هذا الدم في التوبة والاعتراف وحل من فم الكاهن وبياخده في سر الإفخارستي. غير كده ملوش نصيب في الشفاعة بتاعت المسيح.
حلو أوي سيدنا. ده بالنسبة لشفاعة الابن. الكتاب برضو بيذكر لنا ان في شفاعة للروح القدس، يعني يقول الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ايه الفرق طيب بين شفاعة الابن وشفاعة الروح القدس، وايه هي ايه معنى أنات لا ينطق بها؟
بص، هي الآية دي جاية في رومية 8 آية 26 يقول الروح ايضا يعين ضعفتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. والذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القدسين. فواضح هنا شفاعة الروح القدس مش بقى زي شفاعة المسيح، لأن الروح القدس لم يتجسد ولم يموت من أجلنا، ده اللي تجسد هو الإبن. لكن الشفاعة هنا بمعنى السندة، ان انا مش عارف اصلي ازاي، ايه الصلاة اللي تخلي الاب السماوي مبسوط؟ ده ممكن واحد يصلي ربنا يتضايق منه. يعني تخيل واحد بيصلي يقول لي يا رب انتقم من فلان، مش ممكن يكون ربنا يتبسط من الصلاة دي؟ او في صلاة يقول لك صلاة الاشرار مكرهة امام الرب، بيصلي كتير ويعمل شر كتير. وفي صلاة الكلمات بتاعتها غلط، يعني لو واحد وقف يتكلم مع المسيح على انه نبي الصلاة نفسها تبقى غير مقبولة. طب انا وكمان حاجة تانية، افرضي انا بطلب طلبات مش حسب مشيئة الله، عشان كده الآية تقول لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. طب اعمل ايه؟ يجي الروح القدس يسندني، يسندني ويرفع صلواتي الى الله الآب، بس بشرط تكون مدموغة دمغة باسم الاب. عشان كده المسيح قال مهما طلبتم الآب باسمي إياه يعطيكم. فاللي بيرفع هو الروح القدس. يبقى واضح هنا شفاعة الروح القدس غير شفاعة الاب.
طيب إن كان الكتاب بيذكر لنا شفاعة الابن وشفاعة الروح القدس، برضو هو بيذكر لنا في الجزء يمكن اللي قريناه إن لنا شفيع واحد. إزاي الكتاب يقول لنا لنا شفيع واحد وإحنا نيجي نقول لا إحنا بنتشفع ببشر؟ يعني إذا كان كتاب صريح جدا وبيتكلم عن الموضوع ده بوضوح، لينا شفيع واحد، إزاي إحنا بقى نيجي ككنيسة أرثوذكسية نقول إن إحنا لينا شفعاء ولينا قديسين بنتشفع بيهم؟ هل موضوع الشفاعة ده أولا كده سيدنا في العهد القديم موجود؟
موجود طبعا. بس قبل ما أدخل في العهد القديم عايز أقول للمشاهد يعني ما يتخضش من كلمة شفاعة، لكن هي الشفاعة معناها بنصلي من أجل بعض، دي في منتهى البساطة. يعني أما تهالي الكلمة دي تخلص الموضوع، بنصلي من أجل بعض. إيه اللي يزعل؟ بالعكس بقى، ده مطلوب في الكتاب المقدس إن إحنا نصلي من أجل بعض. يعني واضحة جدا، صلوا بعضكم لأجل بعض. ده معلمنا بولس لما يقول إيه صلوا لأجلنا. طب انت عايزني اصلي من اجلك ليه؟ مين انا عشان اصلي من اجلك؟ يعني هو كان بيقولها للناس اللي هو كان بيخدمهم، صلوا لاجلي. طب انت يا بولس محتاج صلوات الناس؟ يقول اه. طب وانت هيعملوا ايه يعني الناس لما يصلوا لك؟ بصي في افسس اصحاح 6 آية 18 يقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. جميع القديسين يقصد بهم جميع المؤمنين. ولأجل أنا. ليه؟ قال لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. أنا بستعجب. طب أنت معلمنا بولس مش بتطلب طلبات مادية، ده أنت عايز ربنا يديك كلام عند افتتاح فمي، والكلام ده لمصلحة الإنجيل للكرازة. يعني الحكاية مش عايزة محايلة،
يعني طبيعي ربنا هيدهولك،
ده هيدهولك من غير ما تطلبها، من مصلحة ربنا ان انت تتكلم كويس علشان الإيمان ينتشر. انت بتصلي يا رب اديني كلمة عند افتتاح الفم بلح عليك، ويلا يا جماعة كلكم صلوا من أجل عشان ربنا. طب هو ربنا مستني؟ ما ده السؤال بيتقال. هو ربنا مستني لما احنا نصلي له عشان يستجيب، او ربنا مستني لما حد غير يصلي لي عشان هو يستجيب؟ هي موجود. طب ليه ربنا مستني؟ لانه يحب ان احنا نكون في شركة، يحب ان احنا نحس ببعضينا. انا لما اقف اصلي من اجل اب كاهن، يعني واحد من الشعب بيصلي من اجلي انا، يقول يا رب ادي له كلمة نافعة، وانا قاعد بوعظ واحد بيصلي من اجلي، ديك حاجة جميلة، دي احساس بي، احساس بالاخر. فازاي نكبر الموضوع ونقول لا مفيش شفاعة، ما حدش يصلي من أجل حد؟ ده الكتاب المقدس بيقول. أما من جهة في العهد القديم في كتير، يعني مثلا إبراهيم أبو الآباء لما قال عن سارة أنها أخته علشان ما يموتوهوش بسببها، فجه أبي مالك أخذ سارة عشان يتجوزها، فربنا عاقب أبي مالك. وبعدين لما أبي مالك اكتشف الحكاية دي، ربنا قال له ايه؟ خلي أبراهام يصلي لك. طب هو يصلي له ليه؟ ما انت يا رب بتتكلم مع أبي مالك وخلص.
يعني ربنا نفسه بيتكلم معاه دايركت.
ده هو أبي مالك الراجل أخدها ببساطة قلب، ما كانش قصده أي شر، بالعكس ما عارف انها أخته، قال أخدها اتجوزها. قال لا، مع ذلك ربنا قال له خلي أبراهام يصلي لك عشان أشفيك. مش إبراهيم بس، أيوب لما شاف في أصحاب ده كان أيوب يوميا بيعمل ذبائح من أجل ولاده، يقول لألا يكون واحد فيهم نسي ربنا وانشغل عيال وشباب وطايش وأنا راجل كبير ومركز في ربنا، عمال يصلي من أجلهم يقدم عنهم ذبائح. موسى النبي لما تشفع في مريم أخته لما اتكلمت ضده أصيبت بالبرس. إبراهيم لما تشفع في سدوم، صحيح ربنا ما قبلش الشفاعة بتاعته لكن المبدأ موجود، يعني قال له طب يا رب شرعت أكلم المولى أنا تراب ورمال، لو يعني لو البلد دي كلها فيها يعني مثلا 20 واحد ولا 25 واحد تهلك البلد كلها ويضيعوا دول، تهلك البر مع الأثيم؟ قال له لا، ده بالعكس، ده أنا لو فيها العدد دوت ما قالهكهاش عشان خاطرهم، ودي برضو فيها حتة الشفاعة عشان خاطرهم يرضى عن البلد. طب لو نقصوا 5 قال له برضو مش هلكها، طب لو نقصوا 5 تاني 5 تاني قاعد يتفاصل مع ربنا، وربنا مديله فرصة يتكلم يتشفع، وفي الآخر قال له مفيش بقى غير لوط ومراته وعيال هطلعهم ونقلب البلد. ولما الملائكة راحوا لوط كانوا بيستعجلوه، يعني معناها وجودك في البلد معطل
تنفيذ
الحكم. ففي نماذج كثيرة للشفاعة القديسين، إسحاق صلى الرفقة علشان ربنا يفتح رحمها وتخلف، موسى لما الشعب عبدوا العجل طلع يصرخ لربنا وربنا قال له أنا سيبني أفنيهم وأجعلك أمة عظيمة، قال له إما تغفر لهم أو تمحني من كتابك، قال له الذي أخطأ إلي أنا أمحوه، قال له ما ينفعش. تخيل شفاعة موسى، طبعا مش ممكن يكون موسى أحن على الشعب من الله، لكن دي معناها ربنا مديله فرصة انه يبين ابوته ورعايته. وانا بتخيل زي ايه، وان كان يعني تشبيه ارجو الناس تفهمه صح مني، تخيل لما يكون في طفل شقي في بيت وبعدين باباه قاعد يزعق فيه، فتيجي الام تتوسل للاب تقول له عشان خاطري معلش، يقول له عشان خلاص عشان خاطر ماما بس، مش هو ما كانش ناوي يضربه بس بيدي فرصة ان حد يشد وحد يتشفع، وجايز يكون هو ومراته متفقين تيجي تهدي الجو عشان ما نفقدش الولد، لان لو ما زعقتلوش هيضيع، ولو زعقتله بزيادة محدش يطبطب عليه هيضيع، فانا هشد وانت ترخي.
ما دي انا يمكن كنت عايزة اسأل في الحتة دي سيدنا، يعني هل الشفاعة ممكن بتغير فكر ربنا، ولا هو يعني هو ربنا عارف مسبقا ايه اللي هيحصل بس زي ما يحصل بتقول بيدي فرصة؟
يعني عموما المبدأ اللاهوتي ان الله لا يتغير ولا يفاجأ، الله مش بيتفاجأ، الله عارف كل شيء، عارف انه هياخد قرار من جهة نينوى، وعارف ان يونان هيعصلج وهيروح في الاخر، وهيبشرهم هيأمنوا وهيعفو عنهم، القصة واضحة قدام ربنا قبل ما تحصل، بس لازم تحصل بترتيبها اللي هو ربنا مدبره يعني. فهو عارف مثلا ان فلان ده هيبقى مريض، كنيسة كلها تجتمع تصلي من اجله، وانا هشفيه عشان خاطر صلوات الكنيسة، ففي خطة ربنا كده،
يعني هي مش بتغير ترتيب ربنا او
لا لا يتغير
بالظبط،
الله لا يتغير، وان كان احيانا بيدينا احاء انه عشان خاطرنا غير، زي يقول لك نادي من رب عن الشر عشان خاطركم، زي مثلا في عرس قانا الجليل الست العذراء تقول له ليس لهم خمر، قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، يعني كأنه مش ناوي يعمل حاجة، وهي من ثقتها الشديدة جدا انه هيعمل ما تنتش عليه الكلام، وراحت بصت للخدمين قالت لهم مهما قال لكم ففعلوه، قال لهم املأوا الأجران فملؤوها لفوق، استقوا الآن وقدموا رئيس متكأ فوجدوا ان هي خمر. فهو كأنه مش في خطته يعمل المعجزة، عشان خاطر العذراء بدر وعمل المعجزة قبل الميعاد، لكن هو قبل ده كله
عارف ان ده السيناريو اللي هيحصل
ايه اللي هيحصل بالظبط.
هو للأسف وقت حلقتنا خلص يا سيدنا، بس لسه موضوعنا ما خلصش عن الشفاعة، نكمله بإذن ربنا في الحلقة الجاية. في نهاية حلقتنا بنشكر نيافتك جدا يا سيدنا على
ربنا
تعبك،
يخليك. ماشي،
ربنا يخليك يا سيدنا. أحبائنا نرجو إن أنتوا تكونوا استمتعتوا معانا بالحلقة دي، انتظرونا في الحلقة القادمة عشان نكمل مع بعض موضوع الشفاعة. نشوفكم كتير.